أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن تبين من الدرس السابق أو الدروس السابقة أخبار التصدق بمجهول المالك إطلاقا يشمل محل الكلام، لو بقينا نحن وهذه الأخبار لالتزمنا بالتصدق بلا محذور، إلا أنه ادعي في المقام أن أخبار التخميس أيضا شاملة لمحل الكلام، ادعي أن أخبار التخميس المتقدمة التي استدل بها على وجوب التخميس في الصورة الأولى هذه تشمل الصورة الثانية التي هي محل كلام، فلا بد من ملاحظة ذلك حتى يتبين ما هو الحق في هذه المسألة. طبعا أخبار التخميس تقدم الحديث عنها، عمدة أخبار التخميس كما تقدم عبارة عن صحيحة عمار ابن مروان المروية في الباب الثالث الحديث السادس من أبواب الحلال المختلط بالحرام. هذه الرواية هي عمدة الأدلة، وهناك روايات أخرى ادعي بأن هذه الرواية وسائر الروايات الأخرى مطلقة لا يفرق فيها بين أن يكون مقدار الحرام مجهولا كما في الصورة الأولى أو يكون ماذا معلوما كما في محل الكلام، لا فرق بينهما. وهذه الدعوة لأول وهلة يبدو أنها لا بأس بها، يعني دعوة الإطلاق في صحيحة عمار في معتبرة عمار بن مروان لا بأس بها، وذلك لأن معتبرة رواية معاوية رواية عمار بن مروان ورد فيها عنوان الحلال المختلط بالحرام الذي لا يعرف صاحبه، هذا العنوان ورد فيها. الرواية دلت على وجوب الخمس في جملة من الأمور كالكنز والغاوص والغنيمة، وذكر فيها هذا العنوان أيضا وهو الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه. من الواضح أن هذا العنوان لم يؤخذ فيه العلم بمقدار الحرام، واضح لم يأخذ فيه العلم لأول نظرة لأول وهلة لم يأخذ فيه العلم بمقدار الحرام حتى تختص بالصورة، لم يأخذ فيه الجهل بمقدار الحرام حتى تختص بالصورة الأولى، وهذا وإنما هي مطلقة فتشمل صورة الجهل بمقدار الحرام كما في الصورة الأولى وصورة العلم بمقدار الحرام التي هي محل كلام، لأنه يصدق في محل الكلام في صورة العلم بمقدار الحرام أن هذا حرام اختلط بالحلال ولا نعرف شنو صاحبه، يصدق هذا العنوان الوارد في الرواية يصدق في محل الكلام كما يصدق في الصورة السابقة، في كل منهما يصدق هذا العنوان، فالدعية في المقام أن الرواية مطلقة وأدلة التخميس مطلقة وتشمل محل الكلام، واضح هذا. هذه الدعوة التي ذكرها أكثر من واحد من فقهائنا ومنهم الشيخ صاحب الحدائق كما ذكرنا، هذه الدعوة اعترض عليها بعدة اعتراضات يأتي الحديث عنها مفصلا إن شاء الله تعالى. نحن يعني نبدأ بهذا الشكل في هذه المسألة، نشير إلى ما ذكرناه سابقا من أن الصورة الثانية وهي التي هي محل الكلام وهي صورة العلم بمقدار الحرام، هذه الصورة لها عدة فروض. الفرض الأول أن نفترض أن الحرام المعلوم المقدار أقل من الخمس، فلنعلم بذلك أقل من الخمس، كان نعلم أن الحلال حرام المختلط بالحلال هو 10% 5% نعلم أنه 5%، لكنه مختلط بماذا؟ بالحلال. هذا هو الصورة، هذا فرض من فروض الصورة الثانية، لأنه مال حلال اختلط بالحرام وعلم مقدار الحرام ولم يعرف ماذا صاحبه، فحينئذ تكون داخل في الصورة التي نتكلم عنها. الفرض الثاني أن نفترض أن الحرام المعلوم المقدار يعلم أنه أزيد من الخمس، كما إذا علم أن الحرام واضح المختلط بالحلال هو 80% من هذا المال، 60%، 70%، وهكذا يعلم بالتحديد مقداره، لكنه هذا المقدار المعلوم أزيد من الخمس. هاي الفرض الثاني. الفرض الثالث هو أن نفترض هو أن الحرام المعلوم المقدار هو بمقدار الخمس، لا أزيد منه ولا أنقص. هذا هو الفرض الثالث. الآن نتكلم عن الفرض الأول، وهو ما إذا فرضنا أن مقدار الحرام علم أنه أقل من الحرام من الخمس، أنه أقل من الخمس، أمواله يعلم بأن 5% منها ماذا؟ حرام، ملك الغير، لكن هذه 5% غير متميزة مختلطة، فحينئذ يقع الكلام أنه ما هو حكمها؟ واضح. هاي الصورة الأولى أو الفرض الأول سميناه. في هذا الفرض الأول قد يقال بأن هذه ليست داخلة في أدلة التخميس، لا تشملها أدلة التخميس، لنكتة بسيطة جدا، وهي أن المستظهر من أدلة التخميس، أو بعبارة أكثر دقة من بعض أدلة التخميس، المستظهر منها أن التخميس إنما هو من باب الإرفاق والتسهيل على المكلف، من باب الإرفاق والتسهيل على المكلف. وهذا يستفاد مما ورد في بعض روايات التخميس من أن الله سبحانه وتعالى رضي من المال بيش؟ بالخمس. أن الله رضي من المال بالخمس، وأمثال هذه التعبيرات التي يستفاد منها أن تشريع التخميس وإلزام المكلف بدفع الخمس إنما هو من باب الامتنان على المكلف والإرفاق بالمكلف. حينئذ يقال أن الإرفاق بالمكلف لا يتحقق في الفرض الأول، إذ أي إرفاق بالمكلف عندما نلزمه بأن يدفع 20% من المال المختلط، والحال أن مقدار الحرام يجد 5%، هذا ليس إرفاقا بالمكلف، هذا خلاف الامتنان، خلاف الإرفاق. نعم، الإرفاق والامتنان يتصور في الفرض الثاني الآتي الذي سيقع فيه الكلام، وهو ما إذا كان مقدار الحرام أزيد من الشنو؟ من الخمس. 80% حرام، حينئذ يقال أن التخميس ودفع 20% من المال إرفاق وامتنان على المكلف. فإذا فرضنا أن الروايات التخميس أو بعض روايات التخميس على الأقل ظاهرة في ماذا؟ في أن التخميس لأجل الإرفاق والامتنان على المكلف، هذا الظهور يمنع من شمول هذه الأدلة للفرض الأول، إذ لا إرفاق في التخميس في الفرض الأول. نعم، بعض الروايات ليس فيها هذه يعني ليست فيها هذه النكتة، لا يستفاد منها ذلك، من قبيل هي نفس صحيحة عمار بن مروان، ما بها النكتة، ما بها إرفاق، يقول الخمس يجي في 5 أشياء، كنز وغوص وكذا وكذا، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف شنو صاحبه. ليس فيها ما يشير إلى أن العلة في جعل التخميس هي الإرفاق والتسهيل على المكلف، صحيح، لكن بعض أدلة التخميس يستفاد منها ذلك، وحينئذ بعد افتراض وحدة الجعل، بعد افتراض أن التخميس من صنف واحد، حينئذ يمكن أن يسحب هذا على نفس الرواية، فنفترض أن الأصل نستفيد من الروايات التي تشير إلى نكتة الإرفاق أن الإرفاق والامتنان هو الملاك في جعل وجوب التخميس، في جعل وجوب التخميس مطلقا بعد لا يفرق حينئذ بين رواية ورواية. وهذا غاية الأمر، أن رواية صرحت بهذه النكتة ورواية شنو لم تصرح بهذه النكتة، فيستفاد من ذلك أن جعل التخميس في محل الكلام فيما إذا كان المال مجهول المالك، واضح، ومعلوم فيما إذا كان المال مجهول المالك وكان المال مختلطا إنما هو لأجل الإرفاق بالمكلف. وهذا يوجب اختصاص أدلة التخميس كلها حتى رواية معمار بن مروان بماذا؟ بخصوص الفرض الثاني، ولا تشمل الفرض الأول الذي هو محل الكلام، إذ لا إرفاق في إلزام المكلف كما قلنا بدفع 20% مع أن مقدار الحرام 5% مثلا. واضح. هذا هو الذي ذكر في أنه يمنع من الالتزام بشمول أدلة التخميس لمحل الكلام. طب هذا المطلب الذي ذكره أكثر من واحد من علمائنا، هل هو تام؟ هل يمكن قبوله أو لا يمكن قبوله؟ بعبارة أخرى، هل يمكننا أن نتصور الإرفاق والامتنان؟ هل يمكننا أن نحافظ على نكتة الإرفاق ونكتة الامتنان في الفرض الأول وهذا، أو لا أن هذه النكتة مختصة بالفرض الثاني ولا تشمل الفرض الأول؟ ذكر في كلمات بعضهم أنه يمكن المحافظة على نكتة الإرفاق في الفرض الأول أيضا فضلا عن الفرض الثاني، وذلك بهذا الاعتبار، باعتبار أن مقدار الحرام في الفرض الأول وإن كان أقل من الخمس بحسب الفرض، مو 5%، وإن كان أقل من الخمس بلا إشكال بحسب الفرض، إلا أن اختلاط هذا المقدار القليل من الحرام بالحلال يوجب ماذا؟ يوجب العلم الإجمالي بوجود الحرام في هذا المال المختلط، مو، ويعلم إجمالا بأن بعض هذا المال حرام، وهذا علم إجمالي منجز يمنع بحسب القواعد الظاهرية عندنا، يمنع من التصرف بجميع المال كما هي القاعدة في موارد العلم الإجمالي، فهو يمنع من التصرف بأي جزء من هذا المال. لماذا؟ لأنه طرف للعلم الإجمالي. هذا الشيء الذي تقتضيه القاعدة العقلية في موارد العلم الإجمالي هذا يثبت حتى في الفرض الأول، لا فرق في العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المقدار الحرام قليلا وبين أن يكون شنو كثيرا. واضح. إذن القاعدة في الفرض الأول تقتضي الامتناع عن التصرف في جميع المال، في تمام المال. الشارع أباح للمكلف في أن يتصرف في المال، رفع المنع عنه، رفع الحرج عنه، لكن بشرط أن يدفع خمسة شنو؟ خمسة المال. هذا أيضا فيه إرفاق على المكلف وتسهيل على المكلف، لأن المكلف لولا هذا لكان ممنوعا من التصرف بذلك المال، لا يجوز له أن يتصرف في أي جزء من أجزاء ذلك المال، لأنه كما قلنا طرف للعلم الإجمالي. واضح اللي أقوله؟ الشارع ماذا فعل؟ أباح للمكلف أن يتصرف بالمال لكن بعد دفع شنو؟ خمسة، فأمره بتخميس المال ورفع الحرج عنه في التصرف في الباقي، رفع المنع عنه في التصرف في الباقي. هذا رفع الحرج، رفع المنع الذي حكم به العقل باعتبار العلم الإجمالي، هذا إرفاق وتسهيل على شنو؟ على المكلف. نكتة الإرفاق والتسهيل وإن كانت مسلمة لكنها لا تقتضي الاختصاص بالفرض الثاني، بل هي تشمل حتى الفرض الأول. غاية الأمر أن الإرفاق في الفرض الثاني أوضح منه في الفرض الأول، لكنها موجودة حتى في الفرض الأول بهذا البيان الذي ذكرناه. وهذا البيان في الجملة لا بأس به، ويمنع في الحقيقة من الالتزام ومن الجزم إلى هنا بعدم شمول أدلة التخميس للفرض الأول. ومن هنا يظهر أنه إلى الآن كلام لا زال له تتمة، لم نكمل الكلام. إلى الآن يبدو أنه لا مانع من شمول أدلة التخميس للفرض الشنو الأول، لأن المانع المتصور إلى الآن هو مسألة الإرفاق والتسهيل، واضح، والامتنان على المكلف، وهذا يمكن تصوره في الفرض الأول كما هو متصور في الفرض الثاني. هذا ما يقال في المقام. زين، الآن نجي للفرض الثاني. كلام لا زال له تتمة، لم نكمل الكلام. الفرض الثاني هو أن يكون الحرام المعلوم المقدار أزيد من الشنو؟ أزيد من الخمس. يعلم بأن 60% 50% من الحرام من المال المختلف حرام، أزيد من الخمس. في هذه الصورة بعد نقطة الإرفاق ونقطة التسهيل بعد شنو ما تجري في المقام، لوضوح أن التخميس تسهيل على المكلف وإرفاق بالمكلف. عندما يكون مقدار بدلا أن يدفع نص المبلغ يدفع أشقال 20% منه، فالإرفاق في المقام يكون متحققا. لكنه بالرغم من ذلك الدعية عدم شمول أدلة التخميس للصورة الثانية، للفرض الثاني، لنشتبه للفرض الثاني. والدعية ذلك بأحد تقريبين. التقريب الأول يبتني على عدم دخول الفرض الأول في أدلة التخميس، والتقريب الثاني لا يبتني على ذلك. أما التقريب الأول الذي يبتني على عدم دخول الفرض الأول في أدلة التخميس، فحاصله أننا نستبعد جدا، هكذا يقال، التفريق بين الفرضين، بأن يلتزم في الفرض الأول بعدم التخميس ويلتزم بالتخميس في الفرض الثاني. التفرق بينهما لا وجه، بين الفرضين لا وجه له، وذلك لأن أدلة التخميس إما أن تشمل صورة العلم بالمقدار، هي صورة ثانية اللي تشعب من هاي الفروض، إما أن تشمل صورة العلم بالمقدار أو لا تشمل صورة العلم بالمقدار. بعبارة أخرى أن أدلة التخميس إما أن تختص بصورة الجهل بالمقدار، هي الصورة الأولى متقدم الحديث عنها، وإما لا تختص بها وإنما تشمل صورة العلم بالمقدار اللي هي الصورة الثانية. على تقدير الاختصاص بالصورة الأولى وعدم شمولها للصورة الثانية، فدليل التخميس لا يشمل لا الفرض الأول ولا الفرض الثاني، يعني كل منهما يدخل في صورة العلم بالشنو بالمقدار. وعلى تقدير الشمول أن أدلة التخميس تشمل الصورة الثانية كما تشمل الأولى، فحينئذ مقتضى القاعدة أن تشمل كلا الفرضين، واضح، أن تشمل كلا الفرضين، الفرض الأول والفرض الثاني. التفرقة والتفصيل بين الفرض الأول والفرض الثاني هذا على خلاف ظواهر الأدلة، أن يلتزم بالتخميس في الفرض الثاني ولا يلتزم به في الفرض شنو الأول، هذا على خلاف القاعدة، لأن دليل واحد إما أن يشمل صورة العلم بالمقدار فيشملها بكل فروضها، أو لا يشمل هذه الصورة فلا يشملها بكل فروضها، واضح. وحيث هذا قلنا مبني على عدم دخول الفرض الأول في أدلة التخميس، يقول وحيث أننا فرضنا عدم شمول أدلة التخميس للفرض الأول بقرينة الإرفاق، بقرينة الامتنان والتسهيل كما بين سابقا وناقشنا، وحيث أن أدلة التخميس لا تشمل الفرض الأول فلا بد أنها لا تشمل الفرض شنو؟ الثاني، لأن التفصيل والتفريق بين الفرضين هذا خلاف ظاهر الأدلة. الدليل إما أن يشمل كلا الفرضين أو لا، وحيث أنه لا يشمل الفرض الأول بقرينة الامتنان بقرينة التسهيل، إذن هو لا يشمل الفرض الثاني. إذن الفرض الثاني هذا التقريب يقول لا يشمله دليل التخميس، واضح. لكن هذا التقريب مبني على من؟ على عدم شمول دليل التخميس للفرض شنو؟ الأول. هذا التقريب الأول لعدم شمول أدلة التخميس للفرض الثاني. التقريب الثاني لعدم شمول أدلة التخميس للفرض الثاني هو أن يقال بأن الاكتفاء بدفع الخمس وتجويز التصرف في الباقي هذا غير معقول أصلا، غير معقول. الفرض الثاني يكتفى بأن يدفع 20%، مو والحال هو يعلم أن الحرام إيش قال 60% 70%، يكتفى منه بأن يدفع 20% ويباح له التصرف في ماذا؟ في الباقي الذي يعلم أنه شنو؟ حرام ومال الغير. هذا غير ما أقول. كيف يعقل أن يباح للمكلف أن يتصرف في مال الغير؟ هذه قضية غير معقولة وغير مقبولة. فإذا هذه تمنع من ماذا؟ هذا الحكم والإدراك العقلي بعدم المعقولية يمنع من شمول أدلة التخميس للفرض الثاني. واضح الكلام؟ الآن أولا نذكر ما يلاحظ على التقريب الثاني، وهو أن مسألة عدم المعقولية والمعقولية ما لها دخل بالأحكام الشرعية. أحكام شرعية تعبدية تصدر من الشارع ونأخذها تعبدا، وهي ليست أحكام عقلية حتى يكون العقل له مسرح فيها. شنو معنى أنه غير المعقول أن يباح للمكلف أن يتصرف في مال غير؟ لماذا؟ إذا كان المبيح هو الشارع نفسه اللي هو المالك الحقيقي للأشياء والمتصرف الحقيقي في الأشياء، ما هو المانع من أن يبيح الشارع، طبعا إذا دل الدليل، من أن يبيح الشارع التصرف في مال الغير؟ وقد ثبت بالدليل أن الشارع أباح التصرف في مال يعلم بأنه شنو؟ مال الغير. ثبت في جملة من الموارد، أخرى في موارد اللقطة، كيف يتصرف في هذه اللقطة والحال هي مال شنو؟ مال الغير. من الذي أذن له في أن يتصرف في مال الغير؟ الشارع اللي هو المالك الحقيقي أذن له في أن يتصرف بمال شنو؟ بمال الغير. واضح. في الصورة الأولى اللي انتهى الكلام عنها وهي صورة الجهل بالمقدار، وشنو حكمه؟ تقدم تخميس. إذا كان الحرام مختلط بالحلال ولم يعرف صاحبه ولم يعلم مقداره، هذه الصورة الأولى، لا إشكال أن حكم التخميس يدفع 20%، واضح. ويتصرف في ماذا؟ في الباقي، مو ويتصرف في الباقي. شنو هذا؟ هذا في التصرف خلاف، يعني هذا التصرف على خلاف ما يريد المالك. المالك يملك مقدار من 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 هذا المال. خب ايش حصل المالك؟ كل ما حصل 20% دفعها المال للسادة وللإمام خمس، دفعها خمس، والباقي هو شنو؟ هو يصرف. كان المالك ايش حصل؟ هذا تصرف بحيث منع هذا الشخص من أن يتصدق به عن صاحبه. حتى هذا النوع من إيصال المال إلى المالك ممنوع منه في الصورة الأولى، وإنما يجب عليه شنو؟ تخميس. ومنعه حتى من التصدق الذي هو نحو إيصال للمال إلى مالكه هذا معناه أنه القضية بيد الشارع يتمكن أن يقول هذا المال بالرغم من كونه ملك للغير، وهذا يجوز لك أن تتصرف فيه بهذا الشكل أو بذاك الشكل. الكلام في هذا أنه إذا دل الدليل وهذا على إباحة التصرف فيما يعلم أنه ملك الغير نأخذ بهذا الدليل، ولا يمكن أن نقول بأن هذا غير معقول أو غير مقبول بنظر العقل. هذا لا معنى لهذا الكلام. الأحكام أحكام تعبدية والشارع هو المالك الحقيقي. قد يأذن الشارع في بعض الموارد للتصرف في مال يعلم أنه ملك الغير. مثلا في بحثنا آتي أشرنا إليه سابقا، قلنا سيأتي الحديث عنه في مسألة 29 في موارد العلم الإجمالي سميناه، كما إذا علم بأن الحرام أزيد من الخمس لكن مردد بين أن يكون 80% أو شنو أو 70%، هذا من العلم الإجمالي. مو سيأتي أنه هذا على رأي بعضهم يلحق بماذا؟ يلحق بالخمس، يجب أن يدفع خمس المال والباقي ماذا يصنع به؟ يتصرف فيه. والحال أنه تصرف في مال يعلم أنه ملك شنو غير، لأنه ملك الغير لو 70% لو 80%، فعندما يدفع 20% ويتصرف الباقي معناه أنه تصرف في مال يعلم أنه ملك شنو الغير، وقد أذن له الشارع في ذلك. المقصود هو هذا، أنه ليس من العسير أن نحصل على موارد كثيرة الشارع باعتباره هو المالك الحقيقي أذن بالتصرف في أموال يعلم كونها ملكا شنو للغير. فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل، الحرام أزيد من الخمس لكن الشارع المالك الحقيقي اكتفى باعتبار الاختلاط وعدم العلم بالمالك، اكتفى بدفع شنو الخمس، وأذن للشخص أن يتصرف في الباقي بالرغم من علمه بأن الباقي فيه مال علما للغير. هذا لا بأس بالالتزام به إذا دل عليه شنو الدليل. إذن التقريب الثاني لرفض فكرة شمول أدلة التخميس للفرض الثاني بدعوى أنه غير معقول، هذا لا يمكن قبوله. وأما التقريب الأول، التقريب الأول كما هو واضح مبتني على ماذا؟ على دعوى عدم شمول الخمس للفرض الأول. مو يقول بعد أن ثبت عدم شمول الخمس للفرض الأول، عدم شمول الخمس للفرض الأول، حينئذ لابد أن نلتزم بعدم شمول الفرض الثاني. ليش؟ لأن التفريق والتفصيل بين الفرضين هذا خلاف الظاهر. واضح. طب هذا أولا يرد علي أنه هذا ما فرضه ليس واضحا، لأنه احنا قلنا يبدو إلى هنا، طبعا سيأتي الكلام مفصلا، إلى هنا يبدو أنه لا مانع من شمول أدلة التخميس للفرض شنو الأول. واضح. وبناء على تصور بعدم إمكان الفرق والتفريق بين الفرضين، فلا بد أن نبني على شمول التخميس للفرض شنو الثاني، مو على عدم شموله. مو شيء، لأننا قلنا إلى حيث انتهى الكلام في الفرض الأول، قلنا لا مانع من دعوى شمول أدلة التخميس للفرض الأول، وبناء على تصوراته هو من عدم إمكان التفريق. واضح. فلا بد أن نقول بشمول الخمس للفرض الثاني عكس ما يقول. هذا أولا. وثانيا أنه من قال أن التفريق خلاف ظاهر الأدلة والتفصيل خلاف ظاهر الأدلة؟ لماذا خلاف ظاهر الأدلة؟ بهذا البيان، ببيان أن مثلا رواية عمار بن مروان اللي هي عمدة أدلة التخميس فيها من الإطلاق ما يسع كل فروض المسألة، فيها من الإطلاق ما يسع كل فروض المسألة، لأن لم يؤخذ في هذه الرواية إلا اختلاف الحرام بالحلال مع عدم معرفة صاحبه، أكثر من هذا لم يؤخذ في هذا العنوان. ومن الواضح أن هذا العنوان كما يشمل الفرض الأول يشمل الفرض الثاني ويشمل الفرض الثالث يشمل كل فروض المسألة، فيها من الإطلاق ما يجعلها كما قلنا شامل لكل فروض المسألة. خب، لا يدعى بأن هذه الرواية بقرينة الامتنان، بقرينة الإرفاق، بقرينة التسهيل لا تشمل الفرض الأول، مو لأن إلزام المكلف بدفع 20% والحال أن الحرام 5%، هذا خلاف شنو الإرفاق. فبهذه القرينة نمنع من شمول الرواية للفرض الأول، ولا موجب لمنع شمولها للفرض شنو ثاني. لماذا نقيل أنفسنا بهذا؟ الرواية تشمل صورة العلم بالمقدار، لكن حيث يكون التخميس إرفاقا بالمكلف، أما حيث لا يكون التخميس إرفاقا بالمكلف ما تشمل الرواية. واضح؟ ما تشمل الرواية بقرينة الإرفاق، لو سلمناها فهي تكون مختصة بالفرض الأول وتمنع من شمول الرواية للفرض الأول، ولكنها لا مانع من شمولها للفرض الثاني. فإذا يمكن التفريق والتفصيل بين الفرضين، يعني ينبغي أن نتكلم عن كل فرض على حدة بلحاظ الدليل، وقد نمنع من شمول الدليل للفرض الأول ونلتزم بشموله للفرض شنو الثاني. إذن هذا التقريب أيضا غير تام لمنع شمول أدلة التخميس لمحل للفرض الثاني. نلخص الحديث حتى نقف على هذه المسألة، أنه تبين إلى هنا، إلى هنا الكلام قلنا له تتم، تبين إلى هنا أنه يبدو لأول وهلة أنه لا مانع من شمول أدلة التخميس للفرض الأول والفرض الثاني والفرض الثالث أيضا. الفرض الثالث هو لا يزيد عن الفرضين السابقين. الفرض الثالث شنو هو؟ أن يكون الحرام مساوي المن لمقدار الخمس، لا مانع من أن يثبت فيه التخميس أيضا. فإذا لا مانع من أن يثبت دليل التخميس، واضح دليل التخميس كل فروض المسألة لأول وهلة طبعا ولأول بالنظر البدوي خنسميه، لا مانع من ذلك. إلا أنه بالرغم من ذلك، بالرغم مما قلناه، ذكر الأصحاب جملة من الوجوه اعتمدوا عليها لمنع شمول أدلة التخميس لمحل الكلام بكل فروضه الثلاثة، بكل فروضه الثلاثة. وهذه الوجوه هي وجوه أخرى غير مسألة الإرفاق والامتنان والتسهيل المتقدمة، ولا بد من استعراض هذه الوجوه لنرى أنها هل واقعا تمنع من شمول دليل التخميس لهذه الفروض المذكورة أو لا. وهذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في اليوم القادم. وصلى الله على محمد.